فلم يبق إلا كان معذورا من أصحاب الأمراض والأعذار أو كان منافقا مغموصا في النفاق. وهؤلاء الثلاثة الذين هم غير منافقين وغير مرضى وغير معذورين، ولكنهم تخلفوا لأمر شاءه الله عز وجل. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بتخلفهم سألهم بعدما رجع إلى المدينة وأبدوا أنه لم يكن لهم عذر، وإنما حصل منهم التخلف من دون عذر، وصدقوا فيما قالوا. لهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك عن سبب تخلفه قال إنه لو كان كلامي مع أحد سواك لأمكن أن أخرج منه بعذر، وقد أعطاني الله جدلا. أما أنت فإن أخبرتك أو تكلمت معك بغير الصدق فإن الله تعالى ينزل الوحي يبين عدم صدقي فيما قلت، وأنه لم يحصل معه منه مع الرسول إلا الصدق فصدق، وأخبره بأنه ما كان هناك مانع يمنع، ولكن جرت الأمور وتسويف حتى انتهى الجيش وذهبوا وبعدوا ولم يحصل له أن ذهب معه. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ننتظر حتى يوحى الله حتى ينزل بكم شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يقاطعوهم الكلام وأن لا يكلموهم، ثم أمر النساء بأن يعتزلنهم كل واحدة تذهب إلى أهلها ويبقون بدون أهل وبدون أصدقاء وبدون أحد يخاطبهم ويكلمهم، كما حتى حصل لهم ما بينه الله عز وجل في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أن الصدق نفع هؤلاء الصحابة، تاب الله عليهم ونفعهم الصدق. وأمر من جاء بعد الصحابة أن يكون على طريقة الصحابة وأن يكون على منهج الصحابة، ومن منهج الصحابة الصدق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد وصف الله تعالى المهاجرين بذلك بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الصادقون حقا، وهؤلاء هم الذين أمر المؤمنون بأن يكونوا معهم. قال الله عز وجل في هذه الآية يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء وخطاب خاطب الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان. قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا رأيت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لأن جاء يا أيها الذين آمنوا فبعدها خبر أو أمر، فبعدها أمر أو نهي، فالأمر إما بخير والنهي عن شر، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا أمر بعدها بتقوى الله، وتقوى الله جامعة لكل خير وجامعة للتخلص من كل شر، وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية فكيف منه. التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية فكيف منه، كما تجعل بينك وبين الأرض النعال دقيقة الأشواك والأحجار والزجاج والحديد كل ما يؤذي الأرجل النعال وقاية تقيك من هذا, واللباس وقاية يقي من الحر من البرد بشدة الحر بشدة البرد. يلبس الإنسان الملابس الثقيلة ليحصل له الدفء ليسلم من البرد. وكذلك البيوت تتخذ وقاية من الشمس ومن الأضرار وهكذا. التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية تقيك منه. أما تقوى الله عز وجل فهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه, وذلك من امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال بعدها وكونوا مع الصادقين, يعني كونوا مع السلف الصالح الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والذين صدقوا والذين نفعهم الله بالصدق وأنجاهم الله بالصدق كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين صدقوا ما أخبروا به النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام فأنجاهم الله بالصدق وتاب عليهم وأمر المؤمنين بأن يكونوا مثلهم وأن يكونوا معهم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ذكر بعد ذلك حديث
قبل هذا قال وما ينهى عن الكذب,
وما ينهى عن الكذب يعني هذه الخصلة المجانبة للصدق, لأن الصدق ضده الكذب. الصدق محمود والكذب مذموم.
حديث ابن مسعود أن الصدق يعني.
ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة, ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار, ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث بيان فضيلة الصدق وبيان خطورة الكذب, وأن الكذب يهدي وأن الصدق يهدي إلى البر. والبر جميع أعمال الخير, كل ما يتبرر به ويتقرب به الله عز وجل يقال له بر. فالبر معنى عام يشمل جميع وجوه الخير, يشمل جميع وجوه الخير كل ذلك يقال له بر. فالصدق يهدي إلى البر, يدل عليه ويوصل إليه, لأن الإنسان إذا صدق مع الله ومع الخلق فيعامل الله بالصدق في أقواله وأعماله ويعامل الخلق بالصدق مبتعدا عن الكذب, فإن هذا يهديه إلى البر الذي هو أعمال الخير. والبر يهدي إلى الجنة, البر يهدي إلى الجنة ويوصل إلى الجنة, لأن أعمال الخير التي تقرب إلى الله عز وجل توصل إلى غاية طيبة وإلى نهاية حميدة وهي دار الكرامة التي هي الجنة. ولهذا يقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم, إن الأبرار لفي نعيم, يعني أن برهم يوصلهم إلى الجنة, برهم يوصلهم إلى الجنة, فالبر يوصل إلى الجنة إن الأبرار لفي نعيم. والفجور يهدي إلى النار ويوصل إلى النار, إن الفجار لفي جحيم, إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهؤلاء يصلون ببرهم إلى الجنة, وأولئك يصلون بفجورهم إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية الصدق وعظم شأنه وعظم الثواب والنتائج الحميدة التي ترتب عليه, وأنه يهدي إلى البر التي هي أعمال الخير. والبر يوصل إلى الجنة وهي الغاية الطيبة والنهاية الحميدة, ولا ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدق إذا حرص عليه الإنسان وحافظ عليه الإنسان وداوم عليه الإنسان صادقا في أقواله وأعماله يكتب عند الله صديقا, يعني وهي الصفة الكاملة من صفات الكمال التي تكون في الإنسان, لأن الصديقين هم من سادات أولياء الله عز وجل بعد النبيين. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصف بهذا الوصف الذي هو الصديق, لأنه برز في هذا وتميز في هذا وفاق غيره في هذا, فكان حقيقا بهذا الوصف الذي هو صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر عكس ذلك, وإن الكذب يهدي إلى الفجور, كما أن الصدق يهدي إلى البر فالكذب يهدي إلى الفجور, وكما أن الفجور البر يهدي إلى الجنة فالفجور الذي يهدي إليه الكذب يفضي إلى النار ويهدي إلى النار ويوصل إلى النار. ثم قال فإن الرجل الرجل يكذب ويتحرى الكذب, يعني حتى يكون عادة له وحتى يكون شأنا له وحتى يكون فجية وخلقة حتى يكتب عند الله كذابا, يعني مبالغة وتمكن في الكذب وتمكن في البعد عن الحق والهدى والبعد عن الصواب, وأن الإنسان يكون كذابا شأنه الكذب بحيث يتمكن فيه وحيث يكون من أهل التوغل فيه وحيث يكون هذا شأنه أن وصل فيه إلى حالة من أسوأ ما يكون من الأحوال, وهي أن يكون كذابا, يعني وصل إلى المبالغة وتمكن في ذلك والعياذ بالله. فإن هذا الحديث الشريف من جوامع كلام عليه الصلاة والسلام, لأنه بيّن فضيلة الصدق وما يؤول إليه وما ينتهي بصاحبه إليه من الثواب والخير, بيّن سؤم الكذب ورذيلة الكذب وخطورة الكذب وما يؤول بصاحبه إليه من الشر ومن النهاية السيئة, وهو أنه يكون ذلك سجية له وعادة وحتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله.
قال حدثنا ابن السلام قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب, واذا وعد اخلف, واذا اؤتمن خان.
قال البخاري رحمه الله حديث ابي هريره آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب, واذا وعد اخلف, واذا اؤتمن خان. هذا الحديث سبق ان مر لكنه اورده هنا من اجل بيان خطوره الكذب, وان الكذب من علامات النفاق, كذب من علامات النفاق حيث يظهر خلاف ما يبطن ويكذب ويستهين بالكذب ويكون الكذب له عادة ويكون ذلك علامة على النفاق. آية المنافق يعني علامته, الآية هي يعني العلامة الدلالة التي تدل عليه, وهي من صفات المنافقين ومن العلامة التي تدل على نفاق المنافقين أنهم كذبة خونة وأنهم مخلفون للوعد, فلا يفون بالوعود ولا يصدقون إذا حدثوا ولا يؤتمنون إذا أمنوا بل يخونون ويحصل منهم خيانة وإخلاف الوعد والكذب. فإذا هذا يدلنا على خطورة النفاق, على خطورة الكذب, وأنه من علامات النفاق, وأنه من علامات النفاق, وهو صفة ذميمة من أرض الصفات ومن أسوأ الصفات.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتياني قالا الذي رأيته يشق شقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة.
أعوذ البخاري رحمه الله حديث سمرة بن جندب وهو قطعة من حديث طويل سبق أن ساقه البخاري لتمامه في كتاب الجنائز وذكره مفرقا يأتي بمحل الشاهد منه والقطعة التي تتعلق بما يريد الاستدلال عليه. هو حديث طويل في رؤيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر قال هل منكم أحد رأى رؤيا فيخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل منهم فيعبرها له. وفي يوم من الأيام قال هل منكم أحد رأى البارحة رؤيا ثم كان رأيت البارحة كذا وكذا وذكر حديثا طويلا ساقه البخاري بتمامه في كتاب الجنائز ومنه هذه القطعة التي معنا لكنه أورد هنا القطعة التي تعلق بالكذب وأنه كان رأى كان معه ملكان فرأى رجلا يقطع شدقه ويشرشر وقطع فبعدما رأى أشياء كثيرة أخبراه بالأشياء التي بأحوال الذين رأاه من الغسل فلما أخبراه عن الرجل الذي يعني يؤخذ بشدقه ويقطع قال هذا هو الكذاب يعني هذا الذي يعاقب بهذه العقوبة هو الكذاب الذي يكذب الكذبة فتنتشر وتشيع وتذهب في الآفاق يفعل به ذلك إلى يوم القيامة يعني أن هذا عذاب في البرزخ وأنه يحصل لمن حصل منه كذب في قبره وفي برزخه هذا العذاب الذي يعذب به ويكون هذا شأنه إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا. إذن هذا يدلنا على خطورة الكذب وأن عقوبته شديدة وعظيمة عند الله عز وجل وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا العظيمة التي منها رؤيته عقوبة من يأتي بالكذب وينشر الكذب وتؤخذ الكذبة منه فتنتشر في الآفاق ويعذب بسبب ذلك في برزخه إلى يوم القيامة والعياذ بالله.
قال باب في الهدي الصالح. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا.
أورد البخاري رحمه الله عليه الصلاة والسلام باب الهدي الصالح. هدي الصالح هدي هو الطريقة الهيئة الحسنة في الدين التي يكون عليها الإنسان. أورد في هذا حديث أولها حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي فيه وصف فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ما رايت احدا اشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ام عبد حين يخرج الى بيته حتى يرجع فاذا دخل وخلى لا ندري يعني عنه. مقصود حذيفه رضي الله عنه بياني أو مدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشبهه وشدة شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وكمته وحركته ومشيته وطريقته، وأنهم يعرفون ذلك من حين يخرج إلى أن يرجع إلى البيت، أما داخل البيت لا يعرفون لأنهم ما يشاهدون. ففي هذا الاحتياط من حذيفة رضي الله عنه، لأنه بين أن ذلك فيما يقدر على مشاهدته، وهو من حين يخرج من البيت إلى أن يرجع إلى أن يدخل بيته. فإذا دخل بيته لا يعلمون الكيفية، ولكن لا يعني أنهم يقدحون وأنه يحصل منه أمور لا تنبغي في داخل البيت، لا، وإنما قصده أن هذا هو الذي أمكنهم أن يطلعوا عليه ويشاهدوا ويعينوه لأنه خارج البيت. أما إذا دخل بيته فلا يعرفون الكيفية التي هو عليها، لكن لا يعني ذلك أنه يكون على حالة غير الحالة التي شاهده عليها، وإنما هذا في الاحتياط في الأخبار والاحتياط في الشهادة، وأنهم ما يتكلمون إلا عن علم ومجاهدة. أما الشيء الذي لا يطلعون عليه فهم يشيرون إلى عدم تمكنهم من ذلك، لا أن في حالته وهو في بيته شيء فيه لمس وفيه غضابة من شأنه، لا، وإنما هذا بيان للهيئة التي أمكنت بها الشهادة، وهي أنهم يرونه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته، فشهادتهم عليه عن مشاهدة ومعاينة. أما في داخل البيت فلا يشاهدونه ولا يعينونه، ولكن لا يعني هذا أنهم يحطون من شأنه إذا كان في بيته، لا أبدا، وإنما المقصود أن هذا هو الذي أمكنهم أن يتكلموا فيه عن علم ومجاهدة، أن يتكلموا فيه عن علم ومجاهدة. كان رضي الله عنه في هذا الوقت أحسن الناس قرأت أحد أشبه رضي الله عنه هديا من له طريقة والمنهج ودلا الذي هو هيئة وكنكا الذي هو خلقا وصفة خلقية من عبد الله بن مسعود بن أم عبد، كان
امثاله من حين يخرج من بيته،
يعني أن هذا الكلام الذي قالوه بناء على مشاهدة لهم، مشاهدة منهم له من حين يخرج إلى أن يعود إلى البيت. أصل الحديث أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو الراهوية سأل على أسامة حدثكم الأعمش عن فلان عن فلان إلى آخر الحديث، وهذا يسمى يعني هذا يسمى عرضا، لأن العرض هو القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ والرواية عنه بذلك، لأنه هنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال لأبي أسامة أحدثكم فلان عن فلان عن فلان أن حذيفة قال كذا وكذا وكذا، هو ما قال هنا قال نعم، لكن في مسند إسحاق بن الراهوية قال نعم، وهنا في البخاري ما قال نعم، لكن عندهم أنها تحذف الجواب، وأنه لا بأس من حذف الجواب لأنه معلوم، يعني كون قال نعم يعني تأتي مذكورة وتأتي محذوفة، أحيانا يأتي في آخر الحديث يقول قال نعم، وأحيانا لا يذكر الجواب وهو قال نعم ولكنه في حكم مذكور، لأن هذا من شأنهم ومن طريقتهم أنه أحيانا يذكر الجواب وأحيانا لا يذكر الجواب، ولكن لا يعني أنه ما حصل الجواب، الجواب موجود ولكنه يترك الجواب أو الإشارة إلى الجواب في بعض الأحيان، وهذا سائغ عند المحدثين، يعني في العرض عندما يقول حدثكم فلان وفلان وفلان يقول نعم، لكن يعني كون يذكر في الرواية أحيانا يذكرونه وأحيانا يتركون ذكره للعلم به، وأحيانا يتركون ذكره للعلم به. وهذا مما جاء فيه ذكر ترك الجواب مع وجود السؤال وهو أحدثكم فلان عن فلان عن فلان فلان إلى آخر الحديث. كيف قوله قال نعم؟ لأنه معلوم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد حديث عبد الله بن مسعود إن أحسن الحديث كتاب الله.
نعم
كتاب الله.
نعم
إن أحسن الحديث كتاب الله كلام الله عز وجل وكتابه العزيز هو أحسن الحديث من أحسن من الله حديثا. ليس هناك أحسن حديثا من كلام الله سبحانه وتعالى. فهو خير الكلام أفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وخير الهدي يعني الطريقة والمنهج طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد. خير الطريقة خير الطرق الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض من كارية لما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني عليكم بالطريقة طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين التي كانوا عليها هذه الطرق. وليس هناك طريقة أخرى تماثلها أو تدانيها. وجميع الطرق خارج عن الحق إلا هذا الطريق الواحد وهذا المنهج الواحد الذي هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا هو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى عن الإمام مالك رحمة الله عليه قال لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني أنه لا يمكن أن يحصل للمتأخرين طريقة الصلاح والفلاح ما حصلها الصحابة أبدا لا يمكن. بل الطريقة التي صلح بها الصحابة هي التي يصلح بها من جاء بعد الصحابة. ولا يمكن أن يصلح غير الصحابة في طريقة ما صلح بها الصحابة. وكذلك أيضا قوله ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. وهذا من العدل. وكذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء للجماعة الذين هم متحلقون بأيديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة خللوا مئة كبروا مئة ثم يكبرون ويسبحون ويعدون بالحصى ووقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وإما أن تكونوا مفتح دور ضلال واحدة من جلتين. إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أنكم مفتح دور ضلال. ومعلوم أنهم لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول وإذا فهم مفتتحون باب ضلالة. إذن الطريقة التي فيها السلام والنجاة هي اتباع السنة والتزام ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. هذا هو الذي فيه السعادة وفيه النجاة. خير الهدي طريقه المنهج الهدي الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولا يمكن لأحد بعدهم أن يسلك منهجا صحيحا غير المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل الموفق والذي ظفر للسعادة هو من وفق الله عز وجل بأن يسير على دربهم وأن يسير على منوالهم. ومن خرج عن جادتهم فقد ذهب إلى السبل الأخرى المتفرقة سبل الضلال التي قال الله عز وجل فيها وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه
ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم اختصاصم به لعلكم تتقون. فطريق الله عز وجل واحد وهما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خرج عن هذا الطريق يمينا وشمالا فانه خرج عن الجاده وتبع السبل المتفرقه التي هي نكبت عن الطريق المستقيم وخرجت عن المنهج القويم الذي كان عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لهذا جاء في الحديث الاخر وتكثرت هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. بعض الروايات ما كان على ما انا عليه واصحابه. كل هذا يبين لنا ان من اراد ان يصل الى الله عز وجل بالطريق السليم الذي يصل الى الجنه ويخلص من النار ويخلص من العذاب فليس امامه الا ان يسلك المنهج الذي كان عليه الصحابه الكرام. لن يصلح اخر هذه الامه الا مع الصحابه ولا لن يصلح اخر هذه الامه الا مع الصحابه ولا هكذا.
قال باب الصبر على الاذى وقول الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس احد او ليس شيء اصبر على اذى سمعه من الله انهم ليدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم.
ارجو البخاري رحمه الله يقدم هذول الصبر على الاذى يعني انه محمود وانها وان الصبر صفه من خير الصفات وخلق من اجل الاخلاق الكريمه. والصبر كما هو معلوم يكون على طاعه الله ويكون عن معاصي الله ويكون بالصبر على اقدار الله المعلنه. فيصبر الانسان على الطاعه ولا يشقق على النفوس ما دام ان النهايه طيبه والعاقبه حميده. يصبر الانسان على المشقه يصبر الانسان على الطاعات ولا يشقق ولو كان فيها مشقه ويصبر الانسان عن المعاصي ولو كانت النفوس تميل اليها وتشتهيها. ويصبر الانسان على الاقدار التي تقع والتي فيها مضره وفيها الم وشق على النفس من مصيبه في الاهل والمال والولد وغير ذلك. يصبر الانسان ويرضى بقضاء الله وقدره ويسلم ويقول انا لله وانا اليه راجعون. فالصبر يكون على الطاعه فيحبس نفسه عليها ويجاهد نفسه على الالتزام بها ولو كان فيها مشقه لانه يعرف ان النهايه طيبه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر اتفق عليه افت الجنه بالمكاره افت الجنه بالمكاره الطريق الى الجنه في صعوبه في مشقه في مكاره تحتاج الى صبر. والذي ما يصبر عن المكاره يحصل منه بنفسه إغراق لأنه لا تحصل منه الطاعات عدم أنه لا يصبر يخل الطاعات حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. إذن المكاره التي تفضي إلى الجنة والتي هي في طريق الجنة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى مجاهدة للنفس تحتاج إلى احتساب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان يعرف الوسيلة والغاية ويعرف البداية والنهاية ويصبر على الطريق التي فيها مشقة ما دام أنها تفضي إلى نهاية الطريق والطريق السهلة التي تفضي إلى خطر وإلى ضرر وإلى هلاك الإنسان يجتنبها ويبتعد عنها. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. الصبر
يكون على الطاعات، بمعنى أنه يجاهد نفسه عليها ولا يشقى عليه. فمثلا الصلوات الخمس الإنسان يحافظ عليها في أوقاتها وفي المساجد في شدة الحر وفي شدة البرد، يتجشم في سبيل ذلك ما فيه مضرة، لأنه يعرف أن وراء ذلك ثمرة طيبة ونتيجة حميدة، فيصبر على الطاعات ولا شك. إذا كان الإنسان متلذذ في الفراش، قابله النوم متلذذ في النوم، فراش وفير في نوم هادئ في مكان دافئ، يقوم من نومه عندما يسمع الصلاة خير من النوم، فيترك النوم إلى شيء هو خير منه، لأن النوم إن كان لذيذا طيبا فالصلاة خير منه وتؤدي إلى ما هو ألذ منه وإلى ما هو خير منه، فيقوم ويتوضأ ويخرج في البرد ويذهب إلى المسجد، وإن كان في ذلك مشقة لكنها مشقة تفضي إلى نهاية طيبة، تفضي إلى نهاية طيبة. ولا يكون بعكس ذلك أن النفس تشتهي النوم، الفراش لذيذ والبقاء فيه طيب للنفس، لكن حفة النار بالشهوات التي تشتهي النفوس وتميل إليه النفوس، وهو معصية لله عز وجل مضرة تعود للإنسان، يحذره الإنسان ويقدم على ما فيه المشقة لأنه يفضي إلى حالة طيبة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ولو شقة، وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وصبر على أقدار الله عندما ينزل البلاء وينزل الضرر. الإنسان لا يعترض على قضاء الله وقدره ويقول لو كان كذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفيه كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تبع عمل الشيطان. فالإنسان يصبر على في هذه الأحوال، ولهذا الله عز وجل من يستصبرون أجرهم بغير حساب، صابرون على الطاعات وعلى المعاصي وعلى ما قدره الله وقضاه مما هو مؤلم ومما هو باق على النفوس، إذا صبر واحتسب فإن الله تعالى يوفي على الصبر بغير حساب. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ليس أحد أولى شيء أصبر على أذى سمعه من الله، يدعين له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم، يعني يحصل من خلق من الخلق، يحصل من بعض الخلق من الكفار أنهم يدعون لله ولدا وينسبون لله ولدا ويدعون غير الله مع الله، ومع ذلك الله تعالى هو يعافيهم ويرزقهم، يعني يعطيهم الصحة في أجهانهم ويهيئ لهم أسباب الرزق فيأكلون ويشربون ويتنعمون ويتلذذون، ولو أن الله عز وجل عاملهم بالعقوبة لا عاجلهم بها ولما حصل منه لهم هذه العافية وهذا الرزق، ولكن الله تعالى يصبر على هذا الأذى
أو لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعبدون معه غيره ويشركون به، ومع ذلك هو يعافيهم ويرزقهم. ولولا أن الله تعالى صبور وحليم لعاجلهم بالعقوبة ولباغتهم بها ولم يمكنهم من أن يتنعموا ويتلذذوا، لكن هذا الذي حصل لهم من التنعم والتلذذ هو نصيبهم من الخير ونصيبهم من النعمة ونصيبهم من اللذة، لأنهم لا عهد لهم باللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. إذا خرجوا من الحياة الدنيا الكفار ليس أمامهم إلا العذاب وليس أمامهم إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه: الدنيا تجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا تجن المؤمن وجنة الكافر. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فالدنيا تعطى لأولياء الله ولأعداء الله، وفي ذلك الابتلاء والامتحان والاختبار. ومن أعطيها من المؤمنين وكسرها فهو مستفيد من هذه النعمة ومأجور على تصرفه في هذه النعمة، وإن أعطيها وكفرها وإن كان من المؤمنين فأمره تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفاه وإن شاء عذبه، وإن كان من الكفار فليس أمامه إلا النار التي يدخلها والتي لا يخرج منها أبد الآباد، والتي لا سبيل إلى خلاصه منها وإلى خروجه منها. وفي هذا بيان يعني فضيلة الصبر، وأن الله تعالى يوفي الصبر على الصبر بغير حساب، وأن الله عز وجل من صفاته الصبر، أنه يصبر وأنه يحلم ولو عاقب الناس على أعمالهم وجازاهم على أعمالهم لا عذبهم ولم يسلم من عذابه أحد، يسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكنه رؤوف رحيم وصبور شكور، فهو لا يعاجل العقوبة وإنما ينهل ولا يهمل. وإذا لم يحصل عقوبة في الدنيا فإن عقوبة الآخرة حاصلة لمن كفر بالله عز وجل، وإذا حصلت في الدنيا فجمع الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. والكفار وإن لم يحكم لبعضهم أذى في جسده من مرض وبلاء فهم في عذاب في هموم وفي عدم ارتياح وعدم اطمئنان، لأنهم كما قال الله عز وجل: "إن الفجار لفي جحيم". ولكن ما يحصل لهم من نعم الله عز وجل ومن عافيته ورزقه هذا هو نصيبهم في هذه الحادثين. ولهذا جاء في الحديث النهي عن الأكل والشرب أن يتجهدوا الفضة، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أنهم يتنعمون ويتلذذون بها في الدنيا لأنه لا نصيب لهم في الآخرة، وأنتم تتركونها طاعة لله واستجابة لما جاء به شرع الله، وتجدون ثواب ذلك عند الله عز وجل في الدار الآخرة.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فكاررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فتنا فتنة فقال رجل إنها فتنة ما أريد بها وجه الله فأقدم عبد الله أن يخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما أخبره تغير وجهه شد غضبه وقال وصبر ولم يعاقب من حصل منه ذلك وقال قد أوذي موسى بأكثر من
أصنع فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
لا
أين
باب من لم يواجه الناس بالعتاب يعني أن الذين يحصل منهم خطأ لم يقابلهم بالعتاب ويقول أنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا فيتكلم معهم ولكن يأتي بكلام عام فيه فائدة لهم ولغيرهم فأورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول صنع شيئا فتنزه عنه بعض الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أناس يفعلون كذا
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه
ما بال أناس يتنزهون عن الشيء أصنعه أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل أشياء وكان بعض أصحابه أرادوا أن يتنزهوا وأن يتركوا هذه الأفعال التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما بلغه ذلك عنهم ما دعاهم وكلمهم مباشرة بينهم وبينه ولكنه خطب الناس وقال ما بال أناس يفعلون كذا وكذا فكان في هذا غير مواجهة لهم ولكن ذلك فيه فائدة للجميع وهم يعرفون أنفسهم وما حصل منهم فندخلون في هذا الخطاب ولكن الأمر يشملهم ويشمل غيرهم وبيان للسنن وإعلانها على المنابر وأن الجميع عليه أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحذر عن أن يخرج عن الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والشيء الذي تنزه عنه أو الذي يعني تكلم فيه هؤلاء جاء مبين في بعض الروايات وهو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أهل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في بيته قالوا أنه كان يصوم ويفطر ويصلي وينام فبعد ذلك بعضهم قال أنه لا تزوج النساء يعني يريد أن يقطع العبادة يعني وبعضهم قال أنه يصوم ولا يفطر وبعضهم قال أنه يصلي الليل أبدا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة ما بعد أناس جاء في بعض الروايات أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني المقصود منه هنا قوله ما بال ترجمة ما بال أقوام من لم يواجه الناس بالعتاب لأن الذين حصل منهم الخطأ ما واجههم بالعتاب بل أتى بكلام يشملهم ويشمل غيرهم فيندرجون هم تحت هذا العموم ويعرفون أنفسهم وأنه حصل منهم خطأ وسيكون هم وغيرهم علم هذا الحكم الشرعي وعلم هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون علم الجميع بها عاما وليس خاصا بالذين عوتبوا وإنما لهم ولغيرهم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.
لما ورد أخي محمد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الإنسان كان أشد حياء من العوراء في حديث، يعني أنه لا يقابل الناس، لا يقابل الناس ويلاقيهم بالعتاب، وإنما إذا حصل شيئا عرفوه بوجهه، عرفوا في وجه الكراهية، عرفوا في وجه الكراهية فيعرفون أنه يكره ذلك. وكان من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام عدم المواجهة بالعتاب، ولكنه إذا رأى الشيء يكرهه تبين ذلك على وجهه، فعرف الناس كراهيته لذلك من رؤيتهم لوجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه التأثر والتغير، فيعرفون كراهيته لذلك من صفة وجهه وهيئة وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث يتعلق بالحياة، ولكنه أورده هنا إذا من وجهه من نسب العتاب، وأن هذا من صفاته الكريمة ومن أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب من كفر أخاه.
لم يبق إلا كان معذورا من أصحاب الأمراض والأعذار، أو كان منافقا مغموصا في النفاق. وهؤلاء الثلاثة الذين هم غير منافقين وغير مرضى وغير معذورين، ولكنهم تخلفوا لأمر شاءه الله عز وجل. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بتخلفهم سألهم بعدما رجع إلى المدينة، وأبدوا أنه لم يكن لهم عذر، وأن ما حصل منهم التخلف من دون عذر، وصدقوا فيما قالوا. لهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك عن سبب تخلفه قال إنه لو كان كلامي مع أحد سواك لأمكن أن أخرج منه بعذر، وقد أعطاني الله جدلا، أما أنت فإن أخبرتك أو تكلمت معك بغير الصدق فإن الله تعالى ينزل الوحي يبين عدم صدقي فيما قلت، وأنه لم يحصل معه منه مع الرسول من الصدق فصدق، وأخبره بأنه ما كان هناك مانع يمنع، ولكن جرت الأمور وتسويف حتى انتهى الجيش وذهبوا وبعدوا ولم يحصل له أن ذهب معه. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ننتظر حتى يوحي الله حتى ينزل بكم شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يقاطعوهم الكلام وأن لا يكلموهم، ثم أمر النساء بأن يعتزلنهم كل واحدة تذهب إلى أهلها ويبقون بدون أهل وبدون أصدقاء وبدون أحد يخاطبهم ويكلمهم، كما حتى حصل لهم ما بينه الله عز وجل في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أن الصدق نفع هؤلاء الصحابة، يعني تاب الله عليهم ونفعهم الصدق. وأمر من جاء بعد الصحابة أن يكون على طريقة الصحابة وأن يكون على منهج الصحابة، ومن منهج الصحابة الصدق رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وقد وصف الله تعالى المهاجرين بذلك بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الصادقون حقا، وهؤلاء هم الذين أمر المؤمنون بأن يكونوا معهم. قال الله عز وجل في هذه الآية يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا هذا نداء وخطاب خاطب الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان. قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا رأيت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لأن جاء يا أيها الذين آمنوا فبعدها خبر أو أمر فبعدها أمر أو نهي. فالأمر إما بخير والنهي عن شر، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا أمر بعدها بتقوى الله، فتقوى الله جامعة لكل خير وجامعة للتخلص من كل شر. فتقوى الله عز وجل هي طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه حقيقة التقوى. أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية فكيف منك. التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية فكيف منك، كما تجعل بينك وبين الأرض النعال لقيت الأشواك والأحجار والزجاج والحديد كل ما يؤذي الأرجل النعال وقاية تقيك من هذا، واللباس وقاية يقي من الحر من البرد في شدة الحر في شدة البرد. يلبس الإنسان الملابس الثقيلة ليحصل له الدفء ليسلم من البرد، وكذلك البيوت اتخذ وقاية من الشمس ومن الأضرار وهكذا. التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية تقيك منه. أما تقوى الله عز وجل فهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك من امتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم قال بعدها وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع السلف الصالح الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والذين صدقوا والذين نفعهم الله بالصدق وأنجاهم الله بالصدق، كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين صدقوا ما أخبروا به النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام فأنجاهم الله بالصدق وتاب عليهم وأمر المؤمنين بأن يكونوا مثلهم وأن يكونوا معهم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث
قبل هذا قال وما ينهى عن الكذب،
وما ينهى عن الكذب يعني هذه الخصلة المجانبة للصدق، لأن الصدق رده الكذب، الصدق محمود والكذب مذموم.
حديث ابن مسعود حديث ان الصدق يعني
ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال عن ابي هريره انه قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث بيان فضيلة الصدق وبيان خطورة الكذب، وأن الكذب يهدي وأن الصدق يهدي إلى البر، والبر جميع أعمال الخير كل ما يتبرر به ويتقرب به الله عز وجل يقال له بر. فالبر معنى عام يشمل جميع وجوه الخير، يشمل جميع وجوه الخير كل ذلك يقال له بر. فالصدق يهدي إلى البر، يعني يدل عليه ويوصل إليه، لأن الإنسان إذا صدق مع الله ومع الخلق فيعامل الله بالصدق في أقواله وأعماله ويعامل الخلق بالصدق مبتعدا عن الكذب، فإن هذا يهديه إلى البر الذي هو أعمال الخير. والبر يهدي إلى الجنة، البر يهدي إلى الجنة ويوصل إلى الجنة، لأن أعمال الخير التي تقرب إلى الله عز وجل توصل إلى غاية طيبة
وإلى نهاية حميدة وهي دار الكرامة التي هي الجنة. ولهذا يقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، يعني أن برهم يوصلهم إلى الجنة، برهم يوصلهم إلى الجنة، البر يوصل إلى الجنة، إن الأبرار لفي نعيم، والفجور يهدي إلى النار ويوصل إلى النار، إن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن الفجار لفي جحيم. فهؤلاء يصلون ببرهم إلى الجنة، وأولئك يصلون بفجورهم إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية الصدق وعظم شأنه وعظم الثواب والنتائج الحميدة التي ترتب عليه، وأنه يهدي إلى البر التي هي أعمال الخير. والبر يوصل إلى الجنة وهي الغاية الطيبة والنهاية الحميدة، ولا ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدق إذا حرص عليه الإنسان وحافظ عليه الإنسان وداوم عليه الإنسان صادقا في أقواله وأعماله يكتب عند الله صديقا، يعني وهي الصفة الكاملة من صفات الكمال التي تكون في الإنسان، لأن الصديقين هم من سادات أولياء الله عز وجل بعد النبيين. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصف بهذا الوصف الذي هو الصديق، لأنه برز في هذا وتميز في هذا وفاق غيره في هذا، فكان حقيقا بهذا الوصف الذي هو صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر عكس ذلك، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، كما أن الصدق يهدي إلى البر فالكذب يهدي إلى الفجور، وكما أن الفجور البر يهدي إلى الجنة فالفجور الذي يهدي إليه الكذب يفضي إلى النار ويهدي إلى النار ويوصل إلى النار. ثم قال فإن الرجل الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني حتى يكون عادة له وحتى يكون شأنا له وحتى يكون فجية وخلقة حتى يكتب عند الله كذابا، يعني مبالغة وتمكن في الكذب، تمكن في البعد عن الحق والهدى والبعد عن الصواب، وأن الإنسان يكون كذابا شأنه الكذب بحيث يتمكن فيه وحيث يكون من أهل التوغل فيه وحيث يكون هذا شأنه أن وصل فيه إلى حالة من أسوأ ما يكون من الأحوال، وهي أن يكون كذابا، يعني وصل إلى المبالغة وتمكن في ذلك والعياذ بالله. فإذا هذا الحديث الشريف من جوامع كلام عليه الصلاة والسلام، لأنه بيّن فضيلة الصدق وما يؤول إليه وما ينتهي بصاحبه إليه من الثواب والخير، وبيّن سؤم الكذب ورذيلة الكذب وخطورة الكذب وما يؤول بصاحبه إليه من الشر ومن النهاية السيئة، وهو أنه يكون ذلك سجية له وعادة وحتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله.
قال حدثنا ابن السلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
مروي البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا الحديث سبق أن مر
لكنه أورده هنا من أجل بيان خطورة الكذب، وأن الكذب من علامات النفاق. الكذب من علامات النفاق، حيث يظهر خلاف ما يبطن ويكذب ويستهين بالكذب، ويكون الكذب له عادة، فيكون ذلك علامة على النفاق. آية المنافق يعني علامته، الآية فيها العلامة والدلالة التي تدل عليه، وهي من صفات المنافقين، ومن العلامة التي تدل على نفاق المنافقين أنهم كذبة خونة، وأنهم مخلفون للوعد، فلا يفون بالوعود، ولا يصدقون إذا حدثوا، ولا يؤتمنون إذا أمنوا بل يخونون، ويحصل منهم خيانة وإخلاف الوعد والكذب. فإذا هذا يدلنا على خطورة النفاق، على خطورة الكذب، وأنه من علامات النفاق، وأنه من علامات النفاق، وهو صفة ذميمة من أرذل الصفات ومن أسوأ الصفات.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا: الذي رأيته يشق شقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة.
أورد البخاري رحمه الله حديث سمرة بن جندب، وهو قطعة من حديث طويل سبق أن ساقه البخاري لتمامه في كتاب الجنائز، وذكره مفرقا يأتي بمحل الشاهد منه، والقطعة التي تتعلق بما يريد الاستدلال عليه. وهو حديث طويل برؤيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر قال: هل منكم أحد رأى رؤيا؟ فيخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل منهم فيعبرها لهم. وفي يوم من الأيام قال: هل منكم أحد رأى البارحة رؤيا؟ ثم كان رأيت البارحة كذا وكذا، وذكر حديثا طويلا ساقه البخاري بتمامه في كتاب الجنائز، ساقه البخاري بتمامه في كتاب الجنائز، ومنه هذه القطعة التي معنا، لكنه أورد هنا القطعة التي تتعلق بالكذب، وأنه كان رأى، كان معه ملكان، فرأى رجلا يقطع شدقه ويشرشر وقطع، فبعدما رأى أشياء كثيرة أخبراه بالأشياء التي بأحوال الذين رأاه من الغسل. فلما أخبراه عن الرجل الذي يعني يؤخذ بشدقه ويقطع، قال: هذا هو الكذاب، يعني هذا الذي يعاقب بهذه العقوبة هو الكذاب الذي يكذب الكذبة فتنتشر وتشيع وتذهب في الآفاق، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. يعني أن هذا عذاب في البرزة، وأنه يحصل لمن حصل منه كذب في قبره وفي برزخه، هذا العذاب الذي يعذب به، ويكون هذا شأنه إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا. إذن هذا يدلنا على خطورة الكذب، وأن عقوبته شديدة وعظيمة عند الله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا العظيمة التي منها رؤيته عقوبة من يأتي بالكذب وينشر الكذب وتؤخذ الكذبة منه فتنتشر في الآفاق فيعذب بسبب ذلك في برزخه إلى يوم القيامة والعياذ بالله.
قال: باب في الهدي الصالح. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا.
أورد البخاري رحمه الله عليه الهدي ويزال الهدي الصالح. هدي صالح، الهدي هو الطريقة السيئة الحسنة في الدين التي يكون عليها الإنسان. أورد في هذا حديث، أولها حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي فيه وصف فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أم عبد من حين يخرج إلى بيته حتى يرجع، فإذا دخل وخلى لا ندري يعني عنه. مقصود حذيفة رضي الله عنه بيان أو مدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشدة شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وسمته وحركته ومشيته وطريقته، وأنهم يعرفون ذلك من حين يخرج إلى أن يرجع إلى البيت، أما داخل البيت لا يعرفونه يعني هم لا يشاهدونه. يعني ففي هذا الاختيار من حذيفة رضي الله عنه لأنه بين أن ذلك فيما يقدر على مشاهدته، وهو من حين يخرج من البيت إلى أن يرجع إلى أن يدخل بيته، فإذا دخل بيته لا يعلمون الكيفية، ولكن لا يعني أنهم يقدحون وأنه يحصل من أمور لا تنبغي بداخل البيت، لا، وإنما قصده أن هذا هو الذي أمكنهم أن يطلعوا عليه ويشاهدوه ويعينوه لأنه خارج البيت. أما إذا دخل بيته فلا يعرفون الكيفية التي هو عليها، لكن لا يعني ذلك أنه يكون على حالة غير الحالة التي شاهده عليها، وإنما هذا في الاحتياط في الأخبار والاحتياط في الشهادة، وأنهم ما يتكلمون إلا عن علم ومجاهدة. أما الشيء الذي لا يطلعون عليه فهم يشيرون إلى عدم تمكنهم من ذلك، لا أن في حالته وهو في بيته شيء فيه لمس وفيه غضابة من شأنه، لا، وإنما هذا بيان للهيئة التي أمكنت بها الشهادة، وهي أنهم يرونه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته، فشهادتهم عليه عن مشاهدة ومعاينة. أما في داخل البيت فلا يشاهدونه ولا يعينونه، ولكن لا يعني هذا أنهم يحطون من شأنه إذا كان في بيته، لا أبدا، وإنما المقصود من هذا هو الذي أمكنهم أن يتكلموا فيه عن علم ومجاهدة، كان رضي الله عنه في هذا الوقت أحسن الناس قرأت أحد أشبه رضي الله عنه هديا اللي هو طريقة والمنهج، ودلا الذي هو هيئة، وكنسا الذي هو خلقا وصفة خلقية من عبد الله بن مسعود بن أم عبد، كان
امثاله من حين يخرج من بيته،
يعني أن هذا الكلام الذي قالوه بناء على مشاهدة لهم، مشاهدة منهم له من حين يخرج إلى أن يعود إلى البيت. وأصل الحديث أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبا الراهية سأل على أسامة حدثكم الأعمش عن فلان عن فلان إلى آخر الحديث، وهذا يسمى يعني هذا يسمى عرضا، لأن العرض هو القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ والرواية عنه بذلك، لأنه هنا عقب بن إبراهيم الحنظلي قال لأبي أسامة أحدثكم فلان عن فلان عن فلان
أن حذيفة قال كذا وكذا وكذا. هو ما قال هنا قال نعم، لكن في مسند إسحاق بن راهوية قال نعم، وهنا في البخاري ما قال نعم، لكن عندهم أنه أنها تحذف يحذف الجواب، وأنه لا بأس من حذف الجواب لأنه معلوم، يعني كون قال نعم يعني تأتي مذكورة وتأتي محذوفة. أحيانا يأتي في آخر الحديث يقول قال نعم، وأحيانا لا يذكر الجواب وهو قال نعم ولكنه في حكم مذكور، لأن هذا من شأنهم ومن طريقتهم أنه أحيانا يذكر الجواب وأحيانا لا يذكر الجواب، ولكن لا يعني أنه ما حصل الجواب، الجواب موجود ولكنه يترك الجواب أو الإشارة للجواب في بعض الأحيان، وهذا سائق عند المحدثين، يعني في العرض عندما يقول حدثكم فلان وفلان وفلان يقول نعم، لكن يعني كون يذكر في الرواية أحيانا يذكرونه وأحيانا يتركون ذكره للعلم به، وأحيانا يتركون ذكره للعلم به، وهذا مما جاء فيه ذكر ترك الجواب مع وجود السؤال وهو أحدثكم فلان عن فلان عن فلان فلان إلى آخر الحديث. كيف قوله قال نعم؟ لأنه معلوم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد حديث عبد الله بن مسعود إن أحسن الحديث كتاب الله.
نعم
كتاب الله.
نعم
إن أحسن الحديث كتاب الله، كلام الله عز وجل، وكتابه العزيز هو أحسن الحديث، من أحسن من الله حديثا، ليس هناك أحسن حديثا من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو خير الكلام أفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي يعني الطريقة والمنهج طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد، خير الطريقة خير الطرق الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض من كارية لما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي، يعني عليكم بالطريقة طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين التي كانوا عليها، هذه خير الطرق، وليس هناك طريقة أخرى تماثلها أو تدانيها، وجميع الطرق خارج عن الحق إلا هذا الطريق الواحد وهذا المنهج الواحد الذي هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعني أنه لا يمكن أن يحصل للمتأخرين طريقة للصلاح والفلاح ما حصلها الصحابة أبدا، لا يمكن، بل الطريقة التي صلح بها الصحابة هي التي يصلح بها من جاء بعد الصحابة، ولا يمكن أن يصلح غير الصحابة بطريقة ما صلح بها الصحابة. وكذلك أيضا قوله ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة، وهذا من العدل. وكذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء للجماعة الذين هم متحلقون بأيديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة خللوا مئة كبروا مئة ثم يكبرون ويسبحون ويعدون بالحصى، ووقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وإما أن تكونوا مفتحوا باب ضلال، واحدة من الجهتين، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم مفتقدون ضلال. ومعلوم أنهم لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول، وإذا فهم مفتقدون بعض ضلالة. إذا الطريقة التي فيها السلام والنجاة هي اتباع السنة والتزام ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، هذا هو الذي فيه السعادة وفيه النجاة. خير الهدي طريقه المنهج، الهدي الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ولا يمكن لأحد بعدهم أن يسلك منهجا صحيحا غير المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل الموفق والذي غفر للسعادة هو من وفق الله عز وجل بأن يسير على دربهم وأن يسير على منوالهم، ومن خرج عن جادتهم فقد ذهب إلى السبل الأخرى المتفرقة، سبل الضلال التي قال الله عز وجل فيها وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق الله عز وجل واحد، وهما كان عليه رسول الله وسلم أصحابه. من خرج عن هذا الطريق يمينا وشمالا فإنه خرج عن الجادة، خرج عن الجادة وتبع السبل المتفرقة التي هي نكبت عن الطريق المستقيم وخرجت عن المنهج القويم الذي كان عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه. لهذا جاء في الحديث الاخر وتكثرت هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه، جعل روايه ما كان على ما انا عليه واصحابه. كل هذا يبين لنا ان من اراد ان يصل الى الله عز وجل بالطريق السليم الذي يصل الى الجنه ويخلص من النار ويخلص من العذاب فليس امامه الا ان يسلك المنهج الذي كان عليه الصحابه الكرام. لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها.
قال باب الصبر على الاذى، وقول الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس احد او ليس شيء اكبر على اذى سمعه من الله، انهم ليدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم.
أرجو البخاري رحمه الله يقدم هذا الصبر على الأذى، يعني أنه محمود وأن الصبر صفة من خير الصفات وخلق من أجل الأخلاق الكريمة. والصبر كما هو معلوم يكون على طاعة الله ويكون عن معاصي الله ويكون بالصبر على أقدار الله المؤلمة. فيصبر الإنسان على الطاعة ولو شقت على النفوس ما دام أن النهاية طيبة والعاقبة حميدة، يصبر الإنسان على المشقة، يصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت ولو كان فيها مشقة، ويصبر الإنسان على المعاصي ولو كانت النفوس تميل إليها وتشتهيها، ويصبر الإنسان على الأقدار التي تقع والتي فيها مضرة وفيها ألم ومشقة على النفس من مصيبة في الأهل والمال والولد وغير ذلك. يصبر الإنسان ويرضى بقضاء الله وقدره ويسلم ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. فالصبر يكون على الطاعة فيحبس نفسه عليها ويجاهد نفسه على الالتزام بها ولو كان فيها مشقة، لأنه يعرف أن النهاية طيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اتفق عليه قصة الجنة بالمكاره، قصة الجنة بالمكاره، الطريق إلى الجنة في صعوبة، في مشقة، في مكاره، تحتاج إلى صبر. والذي ما يصير عن المكاره يحصل منه في نفسه إغراق، لأنه لا تحصل منه الطاعات، عدم أنه لا يصبر ويخل الطاعات. حصة الجنة بالمكاره وحصة النار بالشهوات. إذن المكاره التي تفضي إلى الجنة والتي هي في طريق الجنة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة للنفس، تحتاج إلى احتساب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، كون الإنسان يعرف الوسيلة والغاية ويعرف البداية والنهاية ويصبر على الطريق التي فيها مشقة ما دام انها تفضي الى هذا الطريق، والطريق السهلة التي تفضي الى خطر والى ضرر والى هلاك الانسان يجتنبها ويبعد عنها. حصة الجنة بالمكارة وحصة النار بالشهوات. الصبر يكون على الطاعات، بمعنى انه يجاهد نفسه عليها ولا يشقى عليه. فمثلا الصلوات الخمس الإنسان يحافظ عليها في أوقاتها وفي المساجد في شدة الحر وفي شدة البرد، يتجشم في سبيل ذلك ما فيه مضرة، لأنه يعرف أن وراء ذلك ثمرة طيبة ونتيجة حميدة، فيصبر على الطاعات ولا شك. إذا كان الإنسان متلذذ في الفراش قابله النوم، متلذذ في النوم فراش وفير في نوم هادئ في مكان دافئ، يقوم من نومه عندما يسمع الصلاة خير من النوم، فيترك النوم إلى شيء هو خير منه، لأن النوم إن كان لذيذا طيبا فالصلاة خير منه وتؤدي إلى ما هو ألذ منه وإلى ما هو خير منه، فيقوم ويتوضأ ويخرج في البرد ويذهب إلى المسجد، وإن كان في ذلك مشقة لكنها مشقة تفضي إلى نهاية طيبة، تفضي إلى نهاية طيبة. ولا يكون بعكس ذلك أن النفس تشتهي النوم، الفراش لذيذ والبقاء فيه طيب للنفس، لكن حفة النار بالشهوات تشير تشتهي النفوس وتميل له النفوس، وهو معصية لله عز وجل مضرة تعود الإنسان، يحذره الإنسان ويقدم على ما فيه المشقة لأنه يفضي إلى حالة طيبة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ولو شقة، وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وصبر على أقدار الله عندما ينزل البلاء وينزل الضرر. الإنسان لا يعترض على قضاء الله وقدره ويقول لو كان كذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفيه كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو جفت عمل الشيطان. فالإنسان يصبر على في هذه الأحوال، ولهذا الله عز وجل قال: من يستصبرون أجرهم بغير حساب. صابرون على الطاعات وعلى المعاصي وعلى ما قدره الله وقضاه مما هو مؤلم ومما هو شاق على النفوس، إذا صبر واحتسب فإن الله تعالى يوفي على الصبر بغير حساب. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ليس أحد أولى شيء أصبر على أذى سمعه من الله، يدعين له ولدا
وإنه لا يعافيهم
وإنه لا يعافيهم ويرزقهم يحصل من خلق من الخلق يحصل من بعض الخلق من الكفار أنهم يدعون لله ولدا وينسبون لله ولدا ويدعون غير الله مع الله، ومع ذلك الله تعالى هو يعافيهم ويرزقهم، يعني يعطيهم الصحة في أجسامهم ويهيئ لهم أسباب الرزق فيأكلون ويشربون ويتنعمون ويتلذذون. ولو أن الله عز وجل عاملهم بالعقوبة لا عاجلهم بها ولما حصل منه لهم هذه العافية وهذا الرزق، ولكن الله تعالى يصبر على هذا الأذى، أو لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه السلام، لأنهم يعبدون معه غيره ويشركون به ومع ذلك هو يعافيهم ويرزقهم. ولولا أن الله تعالى قدور وحليم لعاجلهم بالعقوبة ولباغتهم بها ولم يمكنهم من أن يتنعموا ويتلذذوا، لكن هذا الذي حصل لهم من التنعم والتلذذ هو نصيبهم من الخير ونصيبهم من النعمة ونصيبهم من اللذة، لأنهم لا عهد لهم باللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. إذا خرجوا من الحياة الدنيا أي كفار ليس أمامهم إلا العذاب وليس أمامهم إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فالدنيا تعطى لأولياء الله ولأعداء الله، وفي ذلك الابتلاء والامتحان والاختبار، ومن أعطيها من المؤمنين وشكرها فهو مستفيد من هذه النعمة ومأجور على تصرفه في هذه النعمة، وإن أعطيها وكفرها وإن كان من المؤمنين فأمره تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفاه وإن شاء عذبه، وإن كان من الكفار فليس أمامه إلا النار التي يدخلها والتي لا يخرج منها أبد الآباد، والتي لا سبيل إلى خلاصه منها وإلى خروجه منها. وفي هذا بيان يعني فضيلة الصبر، وأن الله تعالى يوفي الصبر على الصبر بغير حساب، وأن الله عز وجل من صفاته الصبر أنه يصبر وأنه يحلم، ولو عاقب الناس على أعمالهم وجازاهم على أعمالهم لا عذبهم ولم يسلم من عذابه أحد، يسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكنه رؤوف رحيم وصبور شكور، فهو لا يعاجل العقوبة وإنما ينهل ولا يهمل. وإذا لم يحصل عقوبة في الدنيا فإن عقوبة الآخرة حاصلة لمن كفر بالله عز وجل، وإذا حصلت في الدنيا فجمع الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. والكفار وإن لم يحصل لبعضهم أذى في جسده من مرض وبلاء فهم في عذاب في هموم وفي عدم ارتياح وعدم اطمئنان، لأنهم كما قال الله عز وجل علم المسجار اللي في جحيم، ولكن ما يحصل لهم من نعم الله عز وجل ومن عافيته ورزقه هذا هو نصيبهم في هذه الحادثين. ولهذا جاء في الحديث النهي عن الاكل الشرب يعني يتجهدوا الفضه، وقال انها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، يعني انهم يتنعمون ويتلذذون بها في الدنيا لانه لا نصيب لهم في الاخره، وانتم تتركونها طاعه لله واستجابه لما جاء به شرع الله، وتجدون ثواب ذلك عند الله عز وجل في الدار الاخره.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمة، فقال رجل إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فأقسم عبد الله أن يخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أخبره تغير وجهه اشتد غضبه وقال وصبر ولم يعاقب من حصل منه ذلك، وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا
أصنع، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
قال البخاري رحمه الله باب من لم يواجه الناس
بالعتاب. لا أين
باب من لم يواجه الناس بالعتاب، يعني أن الذين يحصل منهم خطأ لم يقابلهم بالعتاب ويقول انكم فعلتم كذا وفعلتم كذا فيتكلم معهم، ولكن ياتي بكلام عام فيه فائده لهم ولغيرهم، فيه فائده لهم ولغيرهم. فورد حديث عائشه رضي الله عنها وهو ان الرسول صنع شيئا فتنزه عنه بعض الناس، فالنبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس وحمد الله واثنى عليه، ثم قال ما بال اناس يفعلون كذا،
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه،
ما بال أناس يتنزهون عن الشيء أصنعه، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل أشياء وكان بعض أصحابه أرادوا أن يتنزهوا وأن يتركوا هذه الأفعال التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما بلغه ذلك عنهم ما دعاهم وكلمهم مباشرة بينهم وبينه، ولكنه خطب الناس وقال ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، فكان في هذا غير موجه لهم ولكن ذلك فيه فائدة للجميع، وهم يعرفون أنفسهم وما حصل منهم فيدخلون في هذا الخطاب، ولكن الأمر يشملهم ويشمل غيرهم، وبيان للسنن وإعلانها على المنابر وأن الجميع عليه أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحذر عن أن يخرج عن الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والشيء الذي تنزه عنه أو الذي يعني تكلم فيه هؤلاء كان مبين في بعض الروايات، وهو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أهل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في بيته، قالوا أنه كان يصوم ويفطر ويصلي وينام، وبعد ذلك بعضهم قال أنه لا تزوج النساء، يعني يريد أن يقطع العبادة، يعني وبعضهم قال انه يصوم ولا يفطر، وبعضهم يقول انه يصلي الليل ابدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هذه المقاله ما بال اناس
في بعض الروايات أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. المقصود منه هنا قوله ما بال ترجمة ما بال أقوام من لم يواجه الناس بالعتاب، لأن الذين حصل منهم الخطأ ما واجههم بالعتاب بل أتى بكلام يشملهم ويشمل غيرهم فيندرجونهم تحت هذا العموم ويعرفون أنفسهم وأنه حصل منهم خطأ وسيكون هم وغيرهم علم هذا الحكم الشرعي وعلم هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون علم الجميع بها عاما وليس خاصا بالذين عوتبوا وإنما لهم ولغيرهم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.
ثم أرد أبو خان رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان أشد حياء من العذراء في خدره، يعني أنه لا يقابل الناس ويلاقيهم بالعتاب، وإنما إذا حصل شيئا عرفوا في وجهه الكراهية فيعرفون أنه يكره ذلك. كان من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام عدم المواجهة بالعتاب، ولكنه إذا رأى الشيء يكرهه تبين ذلك على وجهه، فعرف الناس كراهيته لذلك من رؤيتهم لوجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه التأثر والتغير، فيعرفون كراهيته لذلك من صفة وجهه وهيئة وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث يتعلق بالحياة، ولكنه أورده هنا إذا من يواجه الناس بالعتاب، وأن هذا من صفاته الكريمة ومن أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب من كفر أخاه.